إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن نعرف أن كلمة ملتزم شاعت في بداية الصحراء الإسلامية كمهرب يهرب به الإخوة من وصف الناس بالكفر، أيضا كمهرب يهرب به أيضا من وصف التمييز بين المسلم الذي يدخل في اسم عموم الإسلام مع أنه مقصر ومفرط في دينه، فكأنها صارت تعبيرا عن مسلم حسن إسلامه. كلمة ملتزم كأنه أريد بها مسلم حسن إسلامه، فرارا من تكفير المسلمين بالمعاصي والتقصير، وفرارا أيضا من وصف المسلم العام الذي يفرط ويقصر في دينه. والذي كنا جميعا نلحظه أن كلمة ملتزم هذه كانت كلمة لها شأن عظيم جدا، لأنها كانت تعبر عن يعني نقطة تحول كاملة في كل السلوك الحياتي والفكري والحد الفاصل والخط الفاصل بين ما مضى وبين الأمس وبين اليوم وبين الغد. كانت نقطة تحول يحول الإنسان ويعيد تنظيم وتخطيط حياته كاملة، يعني في ضوء ما يمليه عليه دينه الذي جدد العهد مع الله تبارك وتعالى أن يلتزم به. جدد الآن بمرور الوقت أننا صرنا نحتاج أحيانا، مع أننا ينبغي أن نشتغل بدعوة الناس عموما إلى الالتزام بدينهم بهذا المعنى أو تحسين إسلامهم، جدت أمور توجب علينا بين الحين والآخر أن ألا ننسى أنفسنا، وأننا أيضا محتاجون إلى تصحيح إسلامنا وتجديد إيماننا. وذلك من هذه الأمور مع يعني الاهتمام بالكثرة العددية والانتشار الأفقي في ساحة الدعوة، ربما كان هذا على حساب يعني التربية الفردية والسلوكية في بعض الناس، خاصة إذا ضمن إلى ذلك أن الإنسان يكون في أغلب عمره قد قضى هذا العمر من طفولته إلى صباه إلى أوائل شبابه طبقا لنظام معين في المجتمع وفي تعاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه، فربما إذا تغيير الصفات على كبر يكون شيء فيه من الصعوبة، فربما حل الإنسان إلى ما كان عليه من قبل هذا الالتزام، أو ترخص فيما لا يجوز له فيه الترخص، أو عانى بسبب أنه لم ينشأ على طاعة الله منذ الصغر. فنرجو أن تكون الأجيال القادمة بإذن الله أسعد حظا منا. أخطر ما نعانيه الآن أنه بطول الأمد وبمرور الوقت يحصل فينا تغير وتحول. هذا التحول يعني إن بقي يصيب المظهر أحيانا فلعل ليس في الأمر كبيرة خطورة، لكن المشكلة أن هذا التحول مع الوقت يصيب الجوهر لا المظهر، ينفذ إلى الصفات ويعدل ويحور القيم والموازين التي كنا نتصور أنه في يوم من الأيام يمكن التنازل عنها أو إعادة التفكير فيها. أيضا تحول في ترتيب الأولويات التي تجعل الإنسان في حياته، فبعد أن كان الأخ يعاهد الله تبارك وتعالى حين يلتزم على أن بيته يكون ملتزما بصفة معينة، أنه إذا تزوج يفعل كذا، إذا رزق بأولاد سيربيهم على كذا ويجعلهم يحفظون القرآن في سن كذا، إلى آخر هذه الخطط والآمال، لكن أهم الواقع هو نكون قد تنازلنا عن هذه الأشياء أو قصرنا أو فرطنا، فربما غيرت نظرة الناس إلى أشياء كثيرة حتى يجوز أن يسمى يعني حالهم بالافتتان في ضوء ما قاله بعض السلف في حد الفتنة. قال الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. يحمل هذا طبعا على الإنسان يترقب في شيء كان يراه حراما، يعني يكون لا يكون تحوله هذا نتيجة زيادة علم وزيادة رسوخ في الفقه، وإنما مجرد يعني جريان وراء الهوى وراء الشهوات وضعف أمام الفتن والمغريات. فنحن الآن ينبغي أن يعني ننتفت إلى ضرورة أن نسعى لتحقيق صحوة هذه الصحوة أو زيادة هذه الصحوة. فتوبتنا تحتاج الآن إلى توبة، والتزامنا يحتاج إلى التزام، وعلينا أن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، وليس في هذا أي معرة أو أي نقص، وإنما هذه طبيعة البشر أننا إذا في الطريق إلى الله يعني بصفتنا البشرية قد نتعثر. ليس الخطأ أن تتعثر، لكن الخطأ أن تتخذ الخطرة التي وقعت فيها وطنا ومقيلا وتأوي إليها وتخضع تصدق لهذا الأمر الواقع. على الإنسان أن ينهض من العثرة ويجدد التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أو ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا، أو ذنب هو عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نفس هذا المعنى الذي نشير إليه عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى لا ينزعج بعض الناس من هذا التعبير الذي نقوله، وهو أننا ينبغي أن نبحث أو نحقق صحوة الصحوة وتجديد الإيمان وبعث الالتزام من جديد في التزامنا والتوبة من جديد. فلسنا يعني خيرا من شيخ الإسلام ومجدد شباب الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث حكى عنه ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في أواخر حياته المباركة يقول: والله منذ أن احتلمت، هذا كلام شيخ الإسلام، والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت إلى الآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، وإني أصحح إسلامي إلى الآن. فما في شك أن أمثالنا أحوج إلى تصحيح الإسلام وتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى من وقت إلى آخر. الله تبارك وتعالى أمرنا بتجديد هذا الإيمان وهذا الإسلام. قلنا إن التقصير هذا طبيعة البشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سأله بعض الصحابة الوصية قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق الحسن. مع أنه سيحقق أو يعني يحرص على تحقيق التوبة والتقوى، لكن لا يمنع أن يقع في تقصير وتقصير في بعض الأوقات. المهم أنه لا يستسلم للشيطان، ينهض من العثرة ويجدد توبته ويستأنف المسير إلى الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الإنسان غير معصوم، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. وقال عز وجل في مدح المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة، ولم يقل هم معصومون من فعل المعاصي، لكن قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقماع القول شبههم بالقمع، القمع ينقبع فيه السائل فيخرج من أسفله، فمعنى ذلك أن هؤلاء لا ينفعلون بالنصيحة، وإنما تدخل فيهم من أعلى وتخرج من أسفل، كأنها يعني لا، فإذا كأنهم لا يستفيدون ولا ينتفعون بها. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمرنا بأن نستجيب له: استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فلكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. الله عز وجل ينادينا إلى التوبة، فهو أرحم بنا من أنفسنا تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، بل هو يأمرنا بالمبادرة والمسارعة والمسابقة، فيقول فسروا إلى الله. هذه هي الروح التي ينبغي أن تحكمنا في مسيرنا إلى الله، أننا نحق في قلوبنا ألا نلجأ من الله إلا إليه، فنفر من الله إلى الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم. ويقول تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، هذه دعوة الله، هذه دعوة الحق، يدعو إلى دار السلام. وقال عز وجل في شأن المشركين أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويقول تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه في فتن آخر الزمان، يقول يعني إن هذا الشر الذي سيقع دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ونحن اليوم تتخطفنا دعوات الشر من كل جانب ومن كل فوق، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ومثل هذه الفتن التي تحيط بنا من كل مكان يعني ليس لها من دون الله كاشفة، فينبغي أن نعتصم بالله عز وجل ونجتهد في النجاة، ولا يغرنا تلك القوافل أو تلك الكتل البشرية التي تهوي إلى جهنم وهي غافلة عن هذا يعني المصير، ولا تهتم به ولا تنظر فيما يكون فيما بعد الموت أو بعد الحياة. ومما يعني يقوي همتنا على ذلك أن الله عز وجل عظم ثواب التدين في وقت غفلة الناس وانصرافهم عن دين الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. فكما أن بالقدر الذي تعاني من الفتن من حولك وتصبر لوجه الله بقدر ما يعظم ثوابك عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نفقتك ونصبك، أجرك على قدر نفقتك ونصبك، فبقدر ما تعاني في طريق الاستقامة في سبيل الله بقدر ما يعظم أجرك عند الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، الذي يعبد الله وقت الهرج وقت الفتن واختلاط أمور الناس وكثرة القتل ويعني انقراض الناس عن الدين إلى الدنيا كهجرة إليه، لأن هذه هجرة بالقلب، هو يعجب ما في طريق الهجرة لدار إسلام أو إلى بلد أخف شر. فإذا عمت الفتن فليهاجر الإنسان بقلبه ويهجر السوء وأهله إلى الخير وأهله، يكون ثوابه حينئذ كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعظم ثواب التدين وقت الغفلة. لذلك لما سئل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم في عن تفسير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أظن حديث أبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتأولونها على غير وجهها، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه يعني سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فالمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلال غيركم، لا تغتر بكثرة الهالكين كما قال الفضيل بن عياض إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. كأي مرض أو كأي يعني عرض لبعض هذه الأمراض هناك أسباب لهذا المرض كما أن هناك علاجا له، فما في شك أن أعظم أسباب طول الأمل وضعف الدين وخطوة القلوب هو حب الدنيا. حب الدنيا كما جاء في بعض الآثار حب الدنيا رأس كل خطيئة، تأمل في أي ذنب ممكن أن يقع فيه تجد أصله وأسه هو حب الدنيا، كما قال عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فقال عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فمن أحب شيئا شغل به وقدمه على غيره. ويقول عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا همه من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا نيته أو من أصبح والدنيا نيته شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالناس ينقسمون إذا أصبح الصباح وردت إلى أبدانهم الأرواح ينقسمون إلى اثنين. فهناك إنسان يعني يبيت على عد الأموال وربها وحسابها، وهناك إنسان يبيت على الخصومات التي بينه وبين الآخرين، وهناك إنسان يبيت على الشهوات والمعاصي ويضحو أيضا على طلب الدنيا. الإنسان إذا أراد أن يختبر يعني ما هو أحب شيء إليه فلينظر ما هو الشيء الذي يقفز إلى ذهنه حينما ينام. آخر أحب شيء إليه هو الشيء الذي حينما تأوي إلى فراشك تجده قد طغى على تفكيرك حتى تنام وأنت مشغول به. كذلك الشيء الذي هو أحب الأشياء إليك والشخص الذي هو أحب الأشخاص إليك هو من يخطر بذهنك بمجرد أن تنتبه. كما يقول الشاعر في حق من يحبه يقول وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبه. فكذلك من كان مشغولا بالآخرة وكان محبا لله عز وجل ورسوله حبا صادقا أكثر من حبه لأهله وماله وولده وكل شيء في الدنيا قفز إلى قلبه دائما حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب ما يحبه الله وما يرضاه. إذا أصبح يقفز إلى قلبه هم الآخرة فيصحو على ذكر الله وينام على ذكر الله ويشغل قلبه دائما ما الذي يرضي الله. إذا نظر حكم شرع الله، هل النظر هذا حلال أم حرام؟ إذا لبس حكم شرع الله، إذا أكل، إذا شرب، إذا عمل في كل حركاته وسكناته يبحث عما يرضي الله، هذا هو الشخص الذي يكون من أصحاب هم الآخرة. هم الآخرة كل شيء في الدنيا يذكره بالآخرة، وهذا هو العاقل. فإن الله تبارك وتعالى إنما جعل كل ما في الدنيا لكي ينبهنا على الآخرة. الدنيا لذاتها لا تراد ولا تطلب، فإن يعني نعيمها عذاب، ولا بد أن يكون نعيم الدنيا مخلوطا بالآفات والمكدرات. كما يقول الله عجل في شأن أصحاب الجنة يعني وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أتوا به متشابهة، فهي مجرد نعيم الدنيا إنما خلق كي يذكرك بالآخرة. وما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، يعني عنب الجنة ليس كعنب الدنيا، ثمر الجنة ليس كثمر يعني الدنيا، إنما هو الأسماء لتقريب للتقريب فقط. أما الإنسان إذا حرم تماما في الدنيا من النعيم فلن يستطيع أن يتخيل، كمن مثلا يعني يرى يحس بعينيه متعة النظر إلى يعني إلى الجمال الذي بثه الله تبارك وتعالى في هذا الخلق وفي الأشجار والحدائق والثمار إلى آخره. فهذا الشخص الذي حرم من نعمة البصر لن يستطيع أن يتذوق يعني نعمة النظر. إذا إنسان ليس له لسان جدلا لن يحس بطعم ما يأكله. فأعطانا الله هذا النعيم في الدنيا لا لذاته لكن لينبهنا على نعيم الآخرة. ولكن خلق كل نعيم في الدنيا بالمكدرات والشوائب التي تكدره، فلا يوجد نعيم إلا ولا بد أن يكون مكدرا حتى يعني من أقل شيء إلى أكثرها. فمثلا إذا كان يحب أنواعا معينة من الفواكه، مثلا يحب البطيخ البرتقال، تجد وجد فيما يكدر عليك القشرة لابد أن تزيلها أولا، لابد فيه البذر يضايقك، فتجد بعض الأنواع تتعب بتحصيله بالمال مثلا إلى آخره، وربما إذا أطرفت فيه يترتب عليه ضرر صحي وهكذا. حتى النكاح مثلا تجد يعني فيه المكدرات وفيه العناء الشديد، واضح. لكن في الآخرة لا يوجد شيء من هذا، لكن وجدت هذه الأمور وقصر الله عز وجل وقتها وخلطها بالآفات تنبيها على أنها ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود أن تنبه إلى ما يكون في الآخرة من النعيم الذي لا يرضاها ولا يقارن بما في الدنيا. هذا في جانب النعيم، هذا أيضا في جانب العذاب، وقد نص القرآن على ذلك في قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، التي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. فبين الله عز وجل أن الحكمة من خلق النار أمران. الأمر الأول وقدمه لأنه أهم، نحن جعلناها يعني خلقناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة ومتاع. المتاع معروف، تستدفئون بها، تنتجون بها الطعام، تقضيون بها وهكذا. أما الهدف الأول من خلق النار في الدنيا فهو أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها ذكرتم نار الآخرة فتعوذتم بالله منها وحرصتم على أن تقعوا فيها. نحن جعلناها تذكرة، فكذلك نار الدنيا تذكر بما يكون في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وهو أشد ما تجدون من الزمهرير. أشد ما يكون، لأن النار أنواع العذاب متنوعة، ليس كما يتخيل الناس أن العذاب فقط بالحرارة المرتفعة التي هي 70 ضعفا للنار الدنيا، لكن أيضا بالبرد الشديد الذي لا يقارن ببرد الدنيا وهو الزمهرير، فهذا أيضا من أنواع ما يعذب به، يحرقون بالبرد كما يحرقون بالنار. الشاهد في قوله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فالنار خلقت كي نتذكر بها نار الآخرة ونتعوذ بالله إذا رأيناها ونتخيل ما يصيبنا إذا يعني وقعنا فيها. والزيارة إلى عنبر الحرائق في أي مستشفى يعني يعطي الإنسان ما معنى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهذا يعني أول الأسباب، حب الدنيا وانشغالنا بهم الدنيا وانصراف قلوبنا عما خلقت له، محبة الله، رجاء الله، الخوف من الله، فصارت الدنيا تغلب وتطغى على قلوبنا فصرنا من أصحاب هم الدنيا. وصاحب هم الدنيا يعاقب، لماذا يعاقب؟ شتى يعامل بنقيض قصده، لأن الله لما فتح عليك باب الخير وباب العلم الشرعي وباب العمل بطاعة الله فأثرت الهوى على ما يرضي الله وعقبت بعكس مرادك. أنت تريد الراحة بالتقليد في الدين، تريد أن تجد نفسك الراحة بدل ما يقول متطرف وتبقى الحكاية نكث في نكث، نتهاون شوية ونترخص قليل، نبحث عن زلة عالم هنا ورخصة هناك ونفتش كده في أغوار الكتب لعلنا نجد شيء يسند ما نفعله، نتعامل يعني مع البنوك، نرخص في الكلام مع النساء أو أي شيء من هذه الأشياء التي يعني يستدرج الشيطان بها رويدا رويدا حتى يخلعك من جيبك. فإذا حصل يعني مثل هذا يعاقب، هو يريد الراحة فيعاقب بالتعب والنكد، لا في الدين فقط لكن في الدنيا أيضا، يعامل بنقيض قصده والجزاء من جنس العمل. لما هان الله عليك هنت على الله فخلاك ونفسك ورفع عنايته عنك وأسلمك للشيطان. كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. طرفة عين، الله عز وجل، ويجب يكون هذا يقين عند كل الإنسان راسخ في قلبه أن الله لو تخلى عنك طرفة عين ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. فالشاهد في هذا كله أن من أراد الدنيا فإنه وأصبحت الدنيا هي همه وهي شغله الشاغل وقدمها على الدين إن حصل التعارض فهذا يعاقب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله، وما أدراك ما تشتيت الشمل، لا تقضى له حاجة، لا يستريح في نكد وهم وذل دائم بالليل والنهار، شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. أقرب الأشياء إليه يكون الفقر، هو يريد الدنيا وقدمها على الدين حتى يغتني وحتى يجمع المال، لكن عمر بنقيل قصده، وحتى لو جمع الملايين فهو فقير، فهو فقير. لماذا؟ لأن الغنى غنى القلب، كما قال النبي عليه السلام: ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإذا احتجت إلى شيء فأنت فقير إليه حتى لو ملكت الملايين. فالغنى هو غنى القلب كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. وينبغي أيضا أن يكون على يقين من هذا المعنى. الغنى ليس بكثرة العرض، والراحة لا تكون بالمال، إنما الراحة بطاعة الله تبارك وتعالى والسعادة في ذلك. رب رجل غني خفي تقي أغني يعني غني النفس قانع بما يعطيه الله، يبارك الله له في هذا القليل، وإذا أتى أوى إلى فراشه يبيت على، حتى لو نام على صخرة، ما ينام على ريش النعام ولا على الفرش الوتيرة ولا في القصور الفخمة، لكنه ينام ولو على قش ولو على صخرة يتوتدها، هذه البال مرتاح. وتجد ربما ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ومليونيرات الدنيا إذا نام هم بالليل وهم بالنهار، يعني يعتبر ان يعني اجتلاء النوم هذا شيء عسير جدا حتى يستطيع ان ينام، فيتعاطون المنومات حتى يناموا وحتى ينعموا بلحظات الراحه. ولو اخذنا نسرد الامثله في ذلك لخرجنا عن الموضوع. فالشاهد ان الغنى غنى النفس، الغني هو الغني بالله، لو كان الله معك ما احتجت ابدا، فانت عبد الغني فلن تكون فقيرا حتى لو كان المال في يدك قليلا. فرب رجل معه المال كثير سلطه على هلكته في الباطل وفي المعاصي، فلو ما بين شراء الفيديو والتلفزيون والافلام والمسرحيات واكل الحرام وشرب الخمر والمخدرات والربا سيد، ويسلط الله عليه الامراض، فمعه مال كثير لكن ما فيه بركه. وكذلك الرجل الفقير التقي الصالح، الغنى يعني بالعكس من ذلك، تجد القليل فيه بركه، اولاده فيهم بركه، يحفظون القران يطيعون الله وهكذا. فالشاهد أن من آثر الدنيا على الآخرة عوقب بنقيض قصده، وحرم من الدنيا وأيضا حرم من الآخرة. قال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما من جعل همه الآخرة فإنه يجعل الله غناه في قلبه، هذا أعلى درجات الغنى، أن غنى النفس وغنى القلب، يقنع بالقليل فيبارك الله له فيه. غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا به. من أسباب هذه الظاهرة ضعف التدين عند كثير من الناس التفاعل والتأثر بعمليات الترويض.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.